الدين الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهز. فالحق قذيف يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدس، يحتاج إلى مسدس، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش. ثانيا، فيه معنى الدم خصم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل، والباطل ظاهر لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلمه. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها لأنه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نشترط أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن الشطر الثاني من الشهادة وهو قولنا محمد رسول الله معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة؟ وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به، فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالكاميرا المسجلة، يقولون: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته، وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها أنه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة خصيصا من بيته في ليلة قمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر سارة، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وصدقوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليه الكلام لا يستفيضونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا: أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وشبعوا ردا عليها، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غير مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وأنت ستقطع لعلاج مكثف وتأخذ الأدوية الفلانية، ترى هل يقول له: أنت طبيب يعني أنت فرد ومن الممكن أن تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بكل من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع به التواتر ويقول نفس الكلام، ان انا مريض بالعلة الفلانية حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامك وآخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلا عن أن ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يجوزون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي أخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنفط من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت فيه المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا، مثلنا يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة، ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزن، وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور، ابن 8 شهور، يقول إن الأطباء إن يلزمه يدخل حضان لمدة شهر، حضان فيه عشرات الأطفال، أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك تؤدي الحضان، خلاص بياخذ رقم. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك، مع أن جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله، هو الذي يقول هذا ادخل الجنة هذا ادخل النار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعته. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المثل. ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي التواتر العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن المؤمنين يشفعون وأن الشهداء يشفعون ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها. هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت. ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن مع أن هذا العقل يصفح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي أن تصانع قائد الناس ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختان اللي هو شغل الفقهاء شغل العلماء هم الذين يقولون هذا مستحب هذا واجب هذا مباح هذا مكروه هذا حرام. هذا حقهم وملكهم. ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق ده يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا. لا يجوز له ذلك. كتاب في أحاديث ويدرسون في الأزهر اليوم السنة في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدور لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدور إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا. إذ الأدلة تعم الرجال والنساء ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل أن يقال ساء ثبت الدليل ان النساء مستثنون من القتال. فلما نقلوا هذا الى غير اهل التخصص اغرى ذلك الجهله بخطوه العضو. امراه بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد ان كسبنا الجوله الاولى في اصدار قانون بتحريم ختان النساء، الان اطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء انها تقول اطالب بمنع ختان الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المساله الجنسيه. امراه بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوى الذي بلغناه؟ ده معنى دي صفعه على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا تعاقب المراه ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها مسمون بالشريعه. فهذا كل يوم يغري الجهله ان هم يصوبوا ضربه الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهله بالطعن على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وبداوا ياتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، واسهل شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو اتيتهم بكل ايه، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون اليه. منهج قبول الاخبار يقوم على الصدق والكذب، الصدق والكذب، الصادق يقبل خبر والكاذب يرد خبره، المتوهم يتوثق في خبره حتى نتاكد ان هو محق، هو الضابط العام لقبول الاخبار. فياتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، يلاقي الناس كالشمس، مالك ابن انس الامام العرب ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه: صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصه مثل القصة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد في الصحيحين من أصح الأسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فسطأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: اولا، يستبعد هذا من نبي من اولي العزم ان يطرأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقع عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكه وعظم خلق الملائكه؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم ان الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا أنه صعد إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شو طريقة الاعتراض؟ بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترض بنفس الطريق، فكيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلام الله المنزل يعترض عليه بهذه الطريقة أيضا. فهلا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث وإنه لا ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيته، فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا سرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول أجل ربك، أجل ربك يعني يسلم روحك، هذه معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحه. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليك ليقتله فقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبي عليه الصلاة والسلام من فقع عين الناظر في بيت غير بغيره، فقع عينه، وهذا حد شرع له. صعد إلى الله عز وجل قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، رد عينيه ونزل، فقال له أجب ربك، لماذا لم يفقع عينيه في هذه المرة؟ ففقع عينه في المرة الأولى، فبالمرة الثانية لم يفقع عينه، لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يحكي الأنبياء عيانا كما رواه الإمام أحمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يفقع عينه، وعلم أن الأولى كانت استدارة وامتحانة، لذلك لم يفقع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا الشيء، لما يبكي؟ وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين جهة الحياة الدنيا فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال أي ربي ثم ماذا قال الموت، قال فالآن حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العز أو إنه يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال أجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة، هل نزلت علامة أو علم موسى أن في علامة؟ فعلم أن هذا مبتلي فعاقبه بسقع عينه، ولذلك لم يفقع عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاء. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ومعروف ان لفظ كل من الفاظ العموم، بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل: كلنا يكره الموت. فلم يقل لها: لا يا عائشة، ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان، دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت. ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم. إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء. وإن العبد الفاجر إذا كان في إجبال من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاء. فأي معنى المنكر يا عباد الله في هذا الحديث، حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرأ على الدعوة للبخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الأضواء القرآنية لافتتاح ناس البخاري للإسرائيليات، ويطبع في المصادع ويباع على الأنصفة كأن هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب أكثر من طبع، بل إن كتاب أضواء على السنة المحمدية لرجل أزهري فاسد فصله علماء الأزهر آنذاك من الجماعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عباده، قال أبو هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. عملا بهذا البشارة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة حافظ الصحابة. ما صعد واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويطرق العلماء الرسميون الرد، تكون جناية كبيرة. من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ فك كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس، وأنا أتكلم عن هذه المسألة معه، قال: يا أخي لا يضر السحاب نفس الكلاب. بمثل هذا الظن تفسخ كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباع. كان ممكن يصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تكتب، ويجد له أتباع. إذا فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واسع، ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم. لا يدور الصحابات مثال يقول لك: يا أخي البخاري في السنة إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، ديبه لهذا هو ده تعبيره، ألزمه لهذا. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري يروي المكذوبات، فكلما نقل إليه كلام قال: وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل وحي السنة. ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا جاز أن يلعب بهذا البيان فإن الإجمال لا يكفي أحدا. إنكار السنة من حيث التفصيل وإثباتها من حيث الجملة بدعة قديمة بدأت تصل برأسها. أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاش، ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله للزوج عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن دينك، أطلب طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدولة ولهم أصيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع أن يصلوا برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يزار لهم بالبنات يقعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الأحاديث التي يحفظونها لم يكنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله زمانا سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه أو لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول إن رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس أو يعاقب بالمنع من التحديث، فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرق إلا تستطع أنت فمع آخر. 4 يدخلون طالب علم ويقولون له فرغ نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل برأسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام. لأن هذا دين. لكان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين، فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أياميها في مفاوضات على الأرض. يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطير. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزكوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان، بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة. الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في مثل هذا الجحود والنكران وتضييع الأمان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها احد خط خط من اهل العلم ولا من العوام، بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قمنا له، كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي ساسة ما له قيمة، ساسة الصحافة والجرائد، ويثير هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه. نريد أن أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أن قول ساسة ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل الذي يقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذو الحجة، وأن الله عز وجل قال الحج يذكرون معلومات، أذكر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين نسب على حسب الرؤية. طيب بدل الازدحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وصلاة الإفاضة وصلاة الوداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات، وإنك كده تقتل بعضها، يبقى إن إحنا نفرق بقى، نقول بقى ان الشهر الاول يحد البلاد الفلانيه، والشهر ذو القعده يحد البلاد الفلانيه، والشهر ذو الحجه يحد البلاد الفلانيه. ولهذا يبقى نتغلل عن ست الزحام. يبقى اللي هيحدوا من واحد شوال لعشره شوال، يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال، ويوم العيد 10 شوال. ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نعم. كل هذا لنتغلب على الست الحاجه. زي ما حصل في تونس سنة 64، إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة على ثاني يوم الجمعة. لا، قال لك لأن يوم الأحد هو العطلة الرسمية، فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروح نصلي الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل صلاة الجمعة في اليوم الأحد. شوف فبدل ما أقول بقى إن في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر، وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة وإن يوم العيد كان يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعل من المكذوب. فإحنا نعرض بدل ما نبتلي بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراء إن بدل الازدحام واللي بيكون حوالين الكعبة، إن نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه، السبع أسواق في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة جالسين السير طواف وطواف الإفاضة وطواف طواف الوداع أو طواف القدوم أو طواف العمرة وفي ذلك، ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الآن هذا الكلام إحنا بنستخف بيه، قد يصدر بيه قانون فيما بعد زي ما هو الآن في دعوة بتجويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة، تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه دولة البترولية الجديدة؟ قالت هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية في السعودية والعراق، جزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى إن البترول تأرضت إنك أنت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي سعة العالم وأنا بوكو، فأنا اللي هوزع عليكم بقى السلطة، أنت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى أن البترول في أرضك لا بتاع. الكلام ده من 20 سنة مكتوب بعد حرب الخليج، بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم لانها ليست ملكا لمن هي في ارض. هذا كان رأيا ربما قرأه القارئون في ذلك الزمان فتمسكوا ومرقوا في تهاون استهزاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يرد القرآن اللي يوم 9، طب وأين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الرأي الخطير يطرح يبقى قضية للمناقشة ويأتي يقال العلماء دين ردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول يكون ينظر إليها. الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الآن أن يناقش فيه فجأنا نتناقش فيه، وفي هذا حيدة ولفت لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ظلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا. إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلل الألف ولا. وبعدين هذه النكرة نكرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهي لم نافيها، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل المرض راحة لنا في كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.